وصف الرب تعالى بصفات النقص، وأنكروا على من ادعى أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق من المخلوقات، خلقه كما خلق المخلوقات. وهكذا أنكروا على المرجئة الذين أخرجوا الإيمان من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وعلى الجبرية الذين ادعوا أن العبد ليس له اختيار، وهكذا بقية البدع. وإنكارهم بدليل لا بد أن يكون لهم أدلة يعتمدونها، ولا شك أن المبتدعة قد يموهون ويأتون بشبهات ويزعمون أن تلك الشبهات أدلة، ولكنها بالحقيقة تمويهات لا حقيقة لها، تنطبق عليها الأمثال التي في القرآن. فإن الله تعالى ضرب للكفار وأعمالهم أمثالا، مثل قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا ينطبق على أدلة أو شبهات أولئك المبتدعة. الإنسان إذا كان يمشي في صحراء واسعة نظر من بعيد في تلك الصحراء فخيل إليه أن أمامه مستنقع، مياه مستنقعة وتسمى سرابا، فإذا جاءها لم يجد شيئا مما رآه وظنه. كذلك أيضا ضرب الله تعالى مثلا لأعمالهم بقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذا كانت الريح عاصفة يعني شديدة المضي وشديدة الهبوب وجاءت إلى رماد، فإنها تحمل هذا الرماد، فهل يقدر أحد على جمع حباته بعد أن تتفرق، بعد أن تذروها الرياح وتذهب بها إلى أماكن بعيدة؟ ما يمكن جمعه، بل يتفرق ولا يبقى له حقيقة. هذه أمثال جعلها الله لأعمال الكفار، وهي أيضا أمثال لأدلة وشبهات أولئك المبتدعة الذين يكثرون من الشبهات ليموهوا على ضعفاء البصائر. والغالب أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيأتون إلى الآيات القرآنية ويصرفونها عن مدلولها، وقد يستدلون بالمتشابه من القرآن الذي قد يشتبه على بعض الناس ويزعمون أن فيه دلالة. وقد ذم الله من هذا عمله وجعلهم أهل الزيغ، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هكذا ذم هؤلاء وسماهم أهل الزيغ، والزيغ هو الميل والانحراف، الانحراف عن العلم الصحيح وعن الطريق السوي. وسببه انحرافهم أولا عن العمل، فعاقبهم الله بهذا. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما أنهم اختاروا الميل عن سيرة السلف وعن طريقتهم أزاغ الله قلوبهم، يعني صرفها عن الحق جزاء على عملهم، والجزاء من جنس العمل. فهؤلاء الذين في قلوبهم زائغ يتبعون ما تشابه منه، أي يتمسكون بآيات ليست من واضحة الدلالة فيجعلونها أدلة لهم. وقد ذكرنا أنهم يجعلون آيات الصفات من المتشابهات، ويسلطون عليها التحريفات، وإذا جاءتهم آية من المتشابه الذي قد يشتبه على بعض الجهلة وفيها شيء يتمسك به لهم، جعلوها من المحكم. فمثلا يتمسكون بآيات النفي ويعرضون عن آيات الإثبات. طريقتهم بصفات الله تعالى أنهم لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية أو الإضافية دون صفات الإثبات، وذلك لأن الإثبات عندهم يستلزم التشبيه، فنفوا الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، ورموا من أثبتها بأنه مشبه، وسموا كل من يثبت صفة مشبهة. فأهل السنة من السلف أتباعهم يسمون عندهم مشبهة وممثلة، ويسمونهم حشوية ونوابت وغثر وغثر، وقصدهم التنفير عن هذه الطريقة السوية. ولكن اعتنى الأئمة رحمهم الله والسلف بالكتب التي تثبت العقيدة السليمة الصحيحة، وردوا على من أنكر ذلك أو خالفه. ويسر الله من أخرج تلك الردود وتلك المؤلفات، وأصبحت حجة لكل معاند، ولا عبرة بمن عاند أو خالف، فإن على الحق نورا. وجند الله تعالى هم الغالبون، الغالبون بالسيف والسنان، والغالبون بالحجة والبيان والبرهان. فمن أراد الحق اتبع سيرة السلف في مؤلفاتهم التي ورثوها لمن بعدهم، وأما من حاد عنها وركب بنيات الطريق وظل سعيه في الحياة الدنيا واتبع سبيل الضالين فإنه لا يلتفت إليها ويأخذ كتب المضلين. الكتب التي كتبوها بما يتعلق بعقائدهم مطبوعة ومنتشرة ومشتهرة ويسمونها كتب التوحيد، فمن ذلك كتاب العقائد النسفية، وعليه شروح، وهو في معتقد الأشاعرة، فيه مخالفات لما كان عليه سلف الأمة. شراحه الذين شرحوه كلهم أو جلهم من الأشاعرة، ما شرحه أحد من أهل السنة، وذلك لما فيه من المخالفات. ومن العقائد أيضا لهم قصائد عقائد منظومة، فمنها عقيدة اسمها الخريدة، منظومة فيها مدح فيها نظمه ووقع في مخالفات للسنة كثير، ومنها قصيدة اسمها بدء الأمالي، مدحها صاحبها حتى قال في آخرها: لقد ألبست للتوحيد نظما بديعا جاء كالسحر الحلال، فخوضوا فيه وادعوا لي فإني لمن بالخير يوما قد دعالي. رد عليه بعض المشايخ المتأخرين وبينوا ما في عقيدته وما في نظمه من الخطأ ومن الأخطاء الكثيرة ممن رد عليه على نسق نظمه سليمان بن سحمان رحمه الله، ورده موجود في ديوانه، مما يدل على أن الأشاعرة وقعوا في منكرات واعتقدوا أنها أدلتها واضحة. وكذلك أيضا هناك عقيدة أيضا اسمها الجوهرة، وعليها أيضا شروح منظومة رجزية، وهي بالحقيقة أيضا على معتقد الأشاعرة، وقصيدة أخرى اسمها الشيبانية، وهي أقرب إلى مذهب أهل السنة، لكنه أخطأ في باب بعض الصفات. يعني انتقد عليه بعض العبارات التي في صفات الله تعالى، و وعليها شروح أيضا. وهذه المتون في العقائد مطبوعة في مجموع المتون، مجموع جمع في مصر فيه نحو 60 متنا، منها ما يتعلق بالتوحيد ومنها ما يتعلق بأصول الفقه وبالنحو وبالفرائض وبالمنطق وبالمديح وبالعروض وبالقوافي وما أشبهها، إلى أن بلغت 60 متن. فأقول إنهم ما غفلوا، إن هؤلاء ما غفلوا عن معتقدهم، فقد كتبوا فيه. ومن العجائب أنهم ولا بد قد قرأوا كتب السلف أمثال كتاب السنة هذا وغيره، ومع ذلك خالفوا بكثير من المعتقدات. ويمكن أنهم لم يقرأوا كتب السلف، وأن مشايخهم يحذرونهم يقولون لا تقرأوا في كتب تخالف معتقدكم، اقتصروا على ما نلقنكم وما نعلمكم، فإن تلك الكتب فيها ما يخالف المعتقد، فيشوشون عليهم ويحذرونهم فلا يشتغلون بها ولا يقرؤون منها. وإذا قيل لهم ما معتقد السلف قالوا السلف مثلنا، يعتقدون مثل ما نعتقد، إلا أنهم يسكتون عن التأويل، يسكتون عن معاني الآيات ويفوضون المعاني، أو يعتقدون مثل ما نعتقد ولكنهم يتوقفون عن تفسيرها، وإلا فعقيدتهم على عقيدتنا في نفي هذه الصفات، هذا ظنهم. وقد نبه على هذا الخطأ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحموية الكبرى، وذلك أنه بدأ بمقدمة في أن علم العقيدة أهم العلوم، ثم بعد ذلك ذكر مقالة خاطئة يقولها بعض المتأخرين، حيث يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فيجعلون هذه المقالة علامة أو معتمدا لهم، فيقولون السلف لم يتكلموا في آيات الصفات بل تركوها، فسلموا من التأويل الشديد، والخلف اضطروا إلى أن يؤولوها مخافة أن يفهم منها ما هو تشبيه مخالف للمعتقد، فلم يجدوا بدا من أن يحرفوها، ويسمون تحريفهم تأويلا، ويقولون في تعريف التأويل أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، إلى آخر ما ذكر رحمه الله بعد أن ذكر من هم المراد، من يراد بالخلف، وقد حط من شأنهم، وذكر أنهم كثر في باب العقيدة اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الإله حجابهم. هذا وصفهم، يعني المتكلمين. وبكل حال فإنهم ما سكتوا، بل كتبوا مؤلفات في معتقدهم، ولكن تلك المعتقدات لا تروج إلا على أمثالهم. وبكل حال فإن هذا المعتقد الذي هو معتقد الأشاعرة وفي الأسماء والصفات قد تمكن وانتشر وكثر معتنقوه، وظن أهل كثير من القرون أنه لا يوجد غير هذا المعتقد وغير هذا المذهب، وأن طريقة السلف قد انقطعت، أو أنهم موافقون للسلف، إلى أن أظهر الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فجهر بالحق، رغم أنه متعلم علم المنطق وعلم الكلام، ولكن لم يجد بدا من أن يجهر بمعتقد السلف رحمهم الله. فمن وقته ظهر هذا المذهب الذي هو عقيدة السلف، وأحيا كتب السلف ولفت الأنظار إليها رحمه الله، وتبعه بعض تلامذته، ووفق الله تعالى أئمة الدعوة لإحياء سنته، مع أنهم ضعفاء إلا أن الله تعالى يسر لهم الدولة السعودية فأعانتهم ونصرتهم حتى ظهرت هذه العقيدة بعد أن كادت أن تضمحل. ومع ذلك إنما الذين يعتنقونها في هذه الأزمنة قلة قليلة. مذهب الأشاعرة متمكن في أكثر الدول، فالمشايخ مثلا في الهند وفي الباكستان لا يعرفون إلا المعتقد الأشعري، وكذلك أغلب المشايخ الأزهريين على معتقد الأشاعرة، وكذلك علماء المغرب وعلماء الدول العربية وغير العربية على معتقد الأشاعرة في هذا الباب، في باب الصفات، وعندهم أن هذا هو مذهب أهل السنة. ولكن أحيا الله تعالى معتقد أهل السنة بإحياء تراثهم وكتبهم، فظهر الحق واستبان. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال: يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام ويأتيهم الملائكة عند الموت. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي أخبرنا يعقوب يعني القمي عن جعفر بن دينار وهو ثقة عن سعيد بن جبير: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال: ثمانية صفوف من الملائكة. قال: وأخبرنا أحمد بن جميل أبو يوسف من أهل مرء أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثني الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه جف القلم على علم الله عز وجل. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواردي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمعه يقول المؤمن يغار ومن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. قال حدثني إسماعيل أبو معمر أخبرنا ابن علية أخبرنا حجاج بن أبي عثمان أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عروة بن الزبير أن أسماء حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أغير من الله عز وجل. قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير زكي. قال حدثني محرز بن عون بن أبي عون أبو الفضل أخبرنا خلف بن خليفة عن وائل بن داود في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما قال مرارا. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يعني ابن دينار سمع طاووسا سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى أنت اصطفاك الله عز وجل بكلامه وقال مرة برسالاته وخط لك التوراة بيده يعني كتب له التوراة أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال فحج آدم موسى ثلاثة. قال حدثني إسماعيل وأبو معمر الهذلي أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى قال له آدم صلوات الله عليه يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. قال فحج آدم موسى. قال حدثني أبو معمر عن أبي سفيان المعمري عن معمر عن أيوب عن محمد بن يسيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثني أبو معمر قال أخبرنا وكيع عن سفيان المنصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن له عندنا لزلفى قال يقول الرب عز وجل لداود ابنه حتى يضع بعضه على بعضه. قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب قال يقول الرب عز وجل ادنه حتى ينتهي إلى موضع الله عز وجل إلى موضع الله عز وجل أعلم به. قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد حتى يأخذ بقدمي ولم يذكر فيه عبيد بن عمير. قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبد الله عن مجاهد قال حتى يأخذ بحقه. قال حدثني أبو الربيع العنكي سليمان بن داود الزهراني قال أخبرنا يعقوب بن عبد الله بن سعيد القمي قال أخبرنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال وسع علمه السماوات والأرض. قال حدثني سريج بن يونس أخبرنا إسماعيل بن مجالد أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها. قال حدثني محمد بن بكار قال حدثني أبو معشر عن محمد بن المنكدر في قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال حدثني أبو الربيع الزهراني أخبرنا فليج بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطي من يسألني أعطيه ومن يدعوني يستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له فبذلك كانوا يفضلون آخر الليل على أوله. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال كان يعني عمار يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا عطايا بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففتها وكلمة نحوها فقال لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما انطلق عمار تبعه رجل وهو أبي يعني ابن يعني عطاء القائل ذلك وهو أبي فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. قال حدثني أبو بكر وعثمان وأبناء أبي شيبة العبسيان قال أخبرنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عبادة قال صلى عمار صلاة كأنهم أنكروها فقال أما إني دعوت دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن عمار ولم يذكر فيه قيس بن عبادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أسألك خشيتك في الغيب وذكر الحديث وحديث ابن أبي شيبة أتم كلاما. قال حدثنا هارون بن معروف وأبو معمر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هارون في حديثه قال لي عبد الله بن مسعود قال أبو معمر في حديثه قال لي عبد الله بن مسعود يا أبا هريرة أتدري كم عرض جلد الكافر؟ قال قلت لا أدري. قال 40 ذراعا بذراع الجبار. قال حدثني أبو خثيمة زهير بن حرب قال حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل أحد. قال حدثني سريج بن يونس أخبرنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال ليس شيء أكثر من الملائكة إن الله عز وجل خلق الملائكة من نور. فذكره وأشار سريج بن يونس بيده إلى صدره. قال وأشار أبو خالد إلى صدره فيقول كن ألف ألف ألفين فيكونون. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو سامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر. قال حدثني أبو معمر قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن دينار عن نافع عن ابن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب وقال مرة إذا مضى شطر الليل الأول نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يفتح بابها يقول من ذا الذي يسألني فأعطي من ذا الذي يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. قال حدثني العباس بن الوليد بن الفضل النرسي أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو وابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان شطر الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. قال حدثني العباس بن الوليد أبو الفضل النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع ابن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من سائل فأعطيه، من مستغفر فأغفر له. قال حدثني العباس بن الوليد النرسي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا محمد بن عمرو أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. قال حدثني سريج بن يونس قال أخبرنا يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق القمي عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من له قصر فيه 70,000 خادم في يد كل خادم صفحة سوى ما في يد صاحبه ولا يفتح بابه لشيء يريده، لو ضافه أهل الدنيا لوسعهم وأفضلهم منزلة الذي ينظر في وجه الله عز وجل غدوة وعشية.
لهذه الأحاديث وهذه الآثار تتعلق بالصفات، فيها إثبات صفات لله تعالى، وهي مما كبر على المعطلة وشق عليهم أن يقروا بها. فمن ذلك آيات وأحاديث في النزول الإلهي وفي المجيء لفصل القضاء، مثل قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يقول بعض السلف تأتي الملائكة في ظلل من الغمام ويأتي الله تعالى كيف يشاء. لا شك أن الأصل عدم الإضمار، النفاة والمعطلة جعلوا فيها ظن مضمرا وقالوا إلا أن يأتيهم الله، التقدير إلا أن يأتيهم أمر الله. نقول هذا خطأ، فأمر الله يأتي في كل حين، أوامره تأتي في كل ساعة، والآية فيها انتظار أمر الله وانتظار مجيء الله تعالى في الآخرة ونزول الملائكة بالغمام، وتؤيدها أيضا الآيات الأخرى في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فمجيء الملائكة بالعذاب ومجيء الرب تعالى للحساب ومجيء آياته أو بعض آياته للعقاب أو لما شاء الله، ومثلها في سورة الفجر قوله وجاء ربك والملك صفا صفا.
فهذه ثلاث آيات فيها إثبات مجيء الرب وإتيانه كما يشاء. والأصل عدم الإضمار، وإذا جاء في موضع الإضمار كما في سورة النحل فإن ذلك على ما دل عليه وهذا على ما دل عليه. وبكل حال فإن هذه الآيات مما ثقلت على النفاة المعطلة وصعب عليهم الإقرار بها فسلطوا عليها التأويلات. وكذلك أيضا أحاديث النزول التي ذكر فيها أن الله تعالى ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، يتودد إلى عباده وهو عنهم غني. كبر هذا الحديث أيضا مع كونه مرويا من طرق كثيرة، عظم الإقرار به على هؤلاء النفاة والمعطلة، فصاروا يؤولونه ويحملونه على محامل بعيدة، أن المراد ينزل أمره أو نحو ذلك، وما علموا أن أمر الله ينزل في كل حين، وأن أمر الله ينزل إلى السماوات كلها وإلى الأرض كلها لا إلى السماء الدنيا. فأهل السنة يقرون بذلك ويقولون الله أعلم بكيفية نزوله، كما يقرون باستواء الله تعالى على عرشه ويقولون الله أعلم بكيفية استوائه، إلا أنهم يعرفون أنه من الأدلة على إثبات العلو، صفة العلو لله تعالى. وكذلك أيضا مما كبر عليهم صفة الكلام، أن الله تعالى تكلم ويتكلم إذا شاء، وأنه كلم موسى، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والذين أنكروا أن يكون الله تعالى متكلما جعلوا كلامه مخلوق. ذكر في القرآن أن الله نادى موسى، والنداء لا يكون إلا بكلام، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال تعالى ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة الذي ناداه ربه، نودي من تلك البقعة ناداه ربه وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هل الشجرة تقول هذه المقالة؟ هل يمكن أن تكون هذه الكلمات مخلوقة؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر الآيات. لا شك أن هذا مما كلم الله تعالى به موسى عندما ناداه، كما في قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني دلالة أو نحوها. فلما جاءتها ناداه الله تعالى وقال: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. ذكروا كما سمعنا في بعض الآثار أن عليه نعلان كانتا من جلد حمار غير ذكي، فأمره بخلعهما وقال: إنك بالوادي المقدس طوى. والحاصل أن الله تعالى كلمه، ولا شك أن هذا دليل واضح على أنه تعالى متكلم ويتكلم كما يشاء. وكذلك أيضا في بعض الآثار التي مرت بنا أنه تعالى يدني بعض عباده ويكلمهم. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي مترجم ينقل اللغة من كلام من لغة إلى لغة، يكلمه ربه كما يشاء. وورد أيضا في حديث أن الله تعالى يدني المؤمن منه حتى يلقي عليه كنفه، أي يلقي عليه سترا وغطاء ثم يكلمه. ومن ذلك ما سمعنا أيضا في قصة نبي الله سليمان، قال تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ذكر أن من الزلفى أنه يدنيه ويرفع مقامه، ولا شك أن هذا كله دليل على أن الله تعالى متكلم ويتكلم كما يشاء ويكلم عباده. ثقل هذا وثقلت هذه الأدلة على المعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله تعالى متكلما، وعلى الأشاعرة الذين يدعون أن كلام الله غير مسموع وأنه المعاني ليس الألفاظ. ولا شك أن هذا لأجل تمكن الشبهة من قلوبهم، فثقلت عليهم هذه الأدلة فحرفوها وصرفوها عن مدلولها. بقية الآثار كما سمعنا ظاهرة الدلالة في أن من صفات الله تعالى كذا وكذا، نؤمن بها كما شاء الله تعالى ونعتقد حقيتها ونؤمن بما دلت عليه هذه النصوص
ولا نكيف شيئا منها. لنتوقف هنا.
هذا سائل يقول: هل الأشاعرة متفاوتون في معتقداتهم؟
لا شك أنهم متفاوتون، بعضهم أخف من بعض. الغالب أنهم موافقون لأهل السنة إلا في الأسماء والصفات وفي الكلام وفي الرؤية وفي أكثر ما يتعلق بالصفات، وبينهم تفاوت كثير.
هل كلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه في حديث إجاب الصلاة على الأمة؟
هذا صحيح، إن الله تعالى كلمه كما شاء من كلاما يليق به، لأنه ورد في الأحاديث أنه قال: يا ربي خفف عن أمتي، فقال: قد أسكت عنهم عشرا. ثم رجع وقال: يا ربي خفف عن أمتي، فقال الله: قد أسكت عشرا. ثم قال بعد ذلك: هي خمس وهي خمسون، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
ما صحة تسمية حملة العرش بالكروبيون؟
هكذا ورد في بعض الأحاديث أن الحملة يعني لكبر أجسامهم يسمون بهذا الاسم كروبيون. مر بنا في الأحاديث التي مرت في تفسير قوله: ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ ثمانية، أنهم ثمانية صفوف، والأكثرون على أنهم ثمانية ملائكة، ولكن لا يعلم قدر خلقهم إلا الله.
ما مرجع الضمير في قوله: حتى يأخذ حقوه؟ هل مرجعه لله عز وجل؟ ما مرجع الضمير في قوله: حتى يأخذ حقوه؟ حتى يأخذ حقوه.
إيه، من هذا هي بعض الأحاديث التي مرت بنا، ويراد به التقريب، يعني كأنه قرب من ربه حتى أخذ بحقوي الرب تعالى. وقد ورد مثل ذلك أيضا في حديث الرحم، قال في الحديث: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. هذا تقريب وتمثيل، بمعنى أنه قرب من الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبالرد على المبتدعة، سواء كانت بدعهم اعتقادية أو عملية، وذلك لأنهم تمكنوا في السنة وعرفوا الأدلة التي تدل عليها، وتمكن حبها من قلوبهم، فكان ولا بد أن يهتموا بها. هذا سبب. وسبب ثاني هو حدوث بدع ومخالفات ومبتدعة، وقد تمكن وانخدع بها خلق واعتقدوا أنها سنة، وتحقق أو وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان من غربة الإسلام حتى يعتقد الناس أن أو بعضهم أن السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطل والباطل حق، فإذا غيرت السنة اعتقدوا أن ذلك تغيير لها لا محذور فيه، وأما البدعة فإنهم يعتقدونها سنة، فإذا غيرت البدعة يقولون قد غيرت السنة، وإذا حوربت البدع ظنوا أن هذا محاربة للسنة. فلما كثرت هذه البدع اهتم الصحابة أو ورثة الصحابة رضي الله عنهم من العلماء ببيان السنة وببيان البدعة، وكتبوا في ذلك مؤلفاتهم وردوا بذلك على ما ينتحله هؤلاء المبتدعة وما يروجونه من شبهاتهم. ولما كانت البدع الاعتقادية أولى بالاهتمام، وذلك لأنها تخالف الحق ولأنها تقدح في العقيدة ولأنها تخالف الأدلة الواضحة، كان اهتمامهم بها أولى. قد ذكرنا أن البدع العملية والعقدية خرجت مبادئها في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم كانوا يستنكرون. فمثلا لما كان مروان بن الحكم أميرا على المدينة في عهد معاوية، رأى الناس إذا صلى صلاة العيد ينفرون ويتفرقون ولا يستمعون الخطبة، فاستحسن أن يقدم الخطبة أو الخطبتين قبل الصلاة، وقاس ذلك على الجمعة التي تقدم فيها الخطبة قبل الصلاة، فأنكر عليه أبو سعيد وأنكر عليه بعض الصحابة. أنكر عليه صحابي أو تابعي جليل وقال هذا مخالف للسنة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا الذي أنكر فقد بري، أي من الكتمان. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ثم استحسن أيضا بعض أمراء بني أمية بدعا حسنة رأوا أنها بدع إن كان لها أصل، ولم يوافقهم عليها بعض العلماء، فمنها القصص بعد الصلوات، يعني بعد صلاة الفجر يجعلون حلقا في كل حلقة من يقص عليهم، يعني يذكرهم ويوعظهم، فأنكر ذلك بعض المعاصرين لهم وقالوا إن هذا لم يكن في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين.
وبعضهم أقر ذلك وقال لا حرج في ذلك، فإنه له أصل، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فيتحدثون ويتناشدون بعض الأشعار فيضحكون ويتبسم، ولكن الاستمرار على ذلك هو الذي أنكروه وجعلوا هذا من البدع، وذلك دليل على أنهم ينكرون أقل ما يسمى بدعة، وإن لم يكن بدعة اعتقادية. وأحدثوا أيضا رفع الأيدي في الخطب عند التشهد، فدخل صحابيا يقال له عامر بن رؤيبة وأحد بني أمية يخطب وهو يرفع يديه عند التشهد، فأنكر عليه وقال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يرفع إصبعه السبابة عند التشهد، فأنكر رفع اليدين وجعلوا هذا بدعة عملية، وذلك دليل على أنهم ينفرون من كل شيء يخالف ما ألفوه من الأعمال. وهكذا أيضا كانوا ينكرون بعض الأعمال التي هي زيادة في عمل صالح، ففي عهد الإمام مالك رحمه الله قال له رجل إني أحب أن أعتمر من عند المنبر النبوي أن أحرم في المسجد، فأنكر عليه مالك وقال لا تحرم إلا من ذي الحليفة، فقال ما هو إلا بضعة أميال أحرم فيها، ما المحذور فيها؟ فقال له مالك ما معناه؟ إن المحذور هو أن تعتقد أو يعتقد غيرك أنك أفضل أو فعلك أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنهم كانوا ينكرون من أضاف إلى العبادة زيادة، وإن كانت مسائل اجتهادية. وينكرون أيضا بعض الأمور التي تضاف إلى بعض العبادات وإن كان فيها مصلحة. وبكل حال فإن هذا دليل على إنكارهم للبدع ولو كانت بدعا عملية. وأما البدع الاعتقادية فهم أشد لها إنكارا وأشد لها نفرة، وذلك لأنها تنافي السنة، ولأنها قد توقع في الكفر أو قد تحبط في الأعمال. فلما أن حدثت بدعة الخوارج حفظ الصحابة فيهم أحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث فيهم بأحاديث كثيرة، فحفظوها وطبقوها على أولئك وصارت مطابقة غاية المطابقة لأولئك الخارجين، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تمر قمارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. مرقوا على حين فرقة، عندما افترق المسلمون أهل الشام مع بني أمية وأهل العراق مع علي، مرقت هذه المارقة، قتلهم علي، فعرف أنه أولى الطائفتين بالحق. وكذلك أيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وصفوا بأنهم يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين. لما أنهم خرجوا وانطبقت عليهم هذه الأحاديث، قاتلهم الصحابة وكفرهم بعضهم، وبعضهم لم يكفرهم ولكن ضلل سعيهم. وانطبق عليهم قوله تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم خرج الرفض، الرافضة خرجوا أيضا في عهد بني أمية أو في عهد الحجاج، وذلك لأن الحجاج كان في العراق يحمل على علي رضي الله عنه، فكان يسبه على المنبر، وكان في العراق أناس يحبون عليا لحسن سيرته فيهم، فإذا سمعوه يسبه حزنوا لذلك، فصاروا يجتمعون في أماكن خاصة ويتحدثون بفضائل علي. ثم إنه اختلط بهم من غلا في علي، وصاروا يكذبون ويختلقون أحاديث في فضله ليسكتوا أولئك الذين بينهم، أولئك الذين يسكنون معهم أو يكونون بينهم من أتباعهم، فلم يجدوا بدا من أن يكذبوا إلا أن كذبوا في سب الصحابة وفي سب الخلفاء ونحو ذلك، وتمكن هذا المذهب ولا يزال متمكنا. ثم حدثت أيضا بدعة القدر وأنكرها الصحابة رضي الله عنهم، وكان أول ما حدث إنكار علم الله وأنه لا يعلم الأشياء حتى تحدث، وأن الأمور المتقدمة السابقة لا يعلم متى تحدث، فيسمى هؤلاء القدرية النهاة لعلم الله تعالى. فأنكر عليهم السلف، وقال فيهم ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وذكروا أن أولئك الذين ينكرون العلم السابق قد قلوا فيما بعد، ولكن حدث قدرية آخرون وهم الذين ينكرون عموم قدرة الله على كل شيء، ويجعلون قدرة العباد أقوى من قدرة الله. فهؤلاء هم الذين لا يزال لهم بقايا ولا يزالون متمكنين. ثم حدثت أيضا بدعة التعطيل، وهي أشد البدع، وهي إنكار صفات الله تعالى، إنكار ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال أو وردت في الأحاديث. وهذه هي التي استبشعها السلف لما أنها حدثت، وسموا أهلها جهمية لأنها اشتهرت عن جهم، وسموا معطلة. وحاربهم السلف وبالغوا في إنكار ما هم عليه، وضلل أهلها كثيرا من العلماء، ضللوا كثيرا من العلماء وردوا على أكابر العلماء، وسببوا قتل كثير من العلماء وسجنهم وحبسهم وإيذاءهم. فصبر العلماء الربانيون على ما أصابهم ولم يصدهم ذلك عن الحق. ولا شك أن هذا كله دليل على أن السلف رحمهم الله قد أنكروا البدع، وأنهم ما سكتوا. ثم لما رأوا أنها تزداد شيئا فشيئا لم يجدوا بدا من الكتب، من الكتابة في ذلك، فألفوا الكتب في هذا. وأكثر من الكتب منها ما وصل إلينا وطبع وتيسر تناوله، ومنها ما عدم لم يصل إلينا، ولكن في الذي وصل كفاية ومقنع لمن أراد الله به خيرا. وبقراءتها وتأملها يعلم القارئ أن السلف رحمهم الله ما سكتوا، وأنهم حاربوا هؤلاء المبتدعة وشددوا في تبديعهم وتضليلهم ونددوا بهم، وأنهم حاولوا إقناعهم ولكن لم يقتنعوا، فحذروا منهم وحذروا من مجالستهم. ويعلم أيضا أنهم لم يقولوا شيئا من قبل أنفسهم، بل يقولون بقول من سبقهم، فلأجل ذلك كانوا ينقلون الآثار عن سلفهم، ينقلونها بالأسانيد، يسندونها إلى قائليها من الصحابة ومن علماء التابعين ومن الأئمة المقتدى بهم، فيذكرون قول الإمام فلان والإمام فلان من الأئمة المشهود لهم بالصلاة. ولا شك أن هذا ونحوه دليل على أنه على دليل واضح على أنهم رحمهم الله قد اعتمدوا على الحق وضللوا كل من خالف الحق وندد به. وبالقراءة في مؤلفاتهم يعرف القارئ ما هم عليه وما قاموا به من جهود، فيعرف أنهم جاهدوا في جمع هذه الأدلة، لم تجتمع لهم وهم جلوس، بل سافروا وقطعوا الفيافي وتعبوا وسهروا وتتبعوا العلماء وكتبوا ما عند فلان وكتبوا ما عند فلان، ولقوا في هذه التآليف، لقوا التعب والنصب، لقوا عرق الجبين وكد اليمين، وكل ذلك فعلوه بفرح وباستبشار، وذلك لأنهم أنقذوا الأمة بعدهم، أنقذوها من الضلال. هذا هو الذي حملهم. ثم مع ما كتبوه من هذه المؤلفات الكثيرة لا يزال هنا من يطعن عليهم ومن يعيبهم ومن يقدح في مؤلفاتهم ومن يذكر أخطاء لهم. فقرأت لبعض المعاصرين طعنه في كثير من المؤلفين، من جملة المؤلفين في السنة العالم المشهور عبد الكريم ابن بطة ابن بطة، له هذا الكتاب المشهور الإبانة في السنة الكبير، وله الإبانة الصغرى. فالإبانة الكبرى اعتمد فيها على الأحاديث والأسانيد عن الصحابة والتابعين والأئمة والأحاديث المرفوعة، والإبانة الكبرى الصغرى اعتمد على الآثار ولكن لم يذكر الأسانيد من باب الاختصار. ثم إن الذين حققوه ذكروا تخريج تلك الآثار ومواضع وجودها وخدموه، فأصبح لا غبار عليه، إمام كبير. هذا المعاصر جهمي معطل يطعن فيه ويقول إنه كذاب وإنه خرافي وإنه جهمي أو مشبه ومعطل ومشبه وحشوي وما أشبه ذلك. تبا لهؤلاء الذين يعيبون أهل السنة، يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم، كما عابت الكفار من جاء من مضر، يعيبون من لا يساوون أناملهم ولم يبذلوا أي شيء ينسب إلى جهدهم. فنقول لهم اربعوا على أنفسكم، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدعوا، متى كنتم أهلا لكل فضيلة، متى كنتم حربا لمن حاد أو كفر، ما فعلتم ربع ولا عشر عشار ما فعلوه وما اجتهدوا فيه رحمهم الله، ولكن لكل نعمة حاسد ولكل سنة عدو، فلا يلتفت إلى مثل هؤلاء. فنقتصر على كتب أهل السنة لتوفرها والحمد لله، ولا نلتفت إلى كتابات هؤلاء الذين يطعنون عليهم متقدمين ومتأخرين. نقرأ الآن في كلام الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الآيات التي يحتج بها الجهمية يحتج بها على الجهمية من القرآن. قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده مما يحتج به على الجهمية من القرآن الكريم في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال في سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال في البقرة أيضا: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وقال الله في سورة آل عمران: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. وقال في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم. وقال في سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وقال في سورة الأعراف: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال في القصص: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال في الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال في طه: لتصنع على عيني تمشي أختك. وقال: ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال في آل عمران: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. وقال في النساء: وكلم الله موسى تكليما. وقال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقى إلى مريم وروح منه. وقال في الأنعام: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال في طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
وقال في الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال في التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجنوا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال في حميم عين سين قاف: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وفي القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وفي الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وفي الفتح: يد الله فوق أيديهم. وفي البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وفي الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الأعراف: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي الأنفال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وفي التوبة: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وفي يونس: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وفي يونس: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وقال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وقال: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وفي فصلت: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك منه مريب. وفي هود: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي الكهف: واتل عليهم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وفي طه: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. وفي الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وفي المؤمنين: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. وقال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وفي حميم عين سين قاف: ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وفي الفتح: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وفي التحريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وفي المؤمنون: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وفي النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وفي الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وفي الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال في حميم عين وقال في عما يتساءلون: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وفي الواقعة: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وقال: أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي الروم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه بالسماء كيف يشاء ويجعله كسفا. وفي نون أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وفي المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وفي الأنعام من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم. وقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وقال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وفي الأعراف وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح. وقال يا موسى اجعل لنا وقالوا يا موسى وقال سبحانه يا موسى وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي الرعد أم جعلوا لله شركاء خلقوا فخلقي فتشابه الخلق عليهم. وقال وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. وفي هود فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وقال في الشعراء لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وفي فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وفي النمل ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض. وقال إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وفي القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وفي الذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وفي القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال إنا رادوه إليك وجاعلوا من المرسلين. وقال فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا. وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. وقال سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال قل أرأيتم أن جعل الله عليكم النهار سرمدا. وفي إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال سبحانه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقال سبحان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال وجعلوا له أندادا ليضلوا عن سبيله. وفي الحجر الذين جعلوا القرآن عضين. وقال سبحانه الذين يجعلون مع الله إلها آخر. وقال فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلا. وفي النحل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. وقال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال ويجعلون لله ما يكرهون. وقال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. وقال والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. وقال سبحانه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وفي الإسراء وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر. وفي الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقال سبحانه والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وفي العنكبوت فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وفي سبأ وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث.